الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كان الكلام في رواية النعمان بن بشير الرواية الثانية من الطائفة التثليث من روايات التثليث، وقلنا أن مضمون هذه الرواية موجود في روايات أخرى، ذكرنا بعض هذه الروايات. الكلام يقع في الاستدلال بهذه الروايات على وجوب الاحتياط في محل الكلام، في الواقع الاستدلال بهذه الروايات بهذه الرواية وما كان بمضمونها على وجوب الاحتياط في محل الكلام يواجه مشكلة في الدلالة، وذلك لأن المستفاد من هذه الروايات من هذه الرواية وما كان بمضمونها هو هذا المعنى، أن ارتكاب الشبهات يوجب اقتراب الإنسان من المحرمات، يوجب اقتراب الإنسان من الوقوع في الحرام. مفادها أن مرتكب الشبهة كما في بعض الروايات مشرف على الوقوع في ماذا؟ على الوقوع في المحرمات. هذا مفاد الروايات. اللي هو واضح من خلال التمثيل بالحمى وراعي الغنم يوشك أن يقع شنو فيه، كان لما استبان له من الإثم أترك، وأمثال هذه العبارات. يفهم منها هذا أن ارتكاب الشبهة يوجب أن يقترب الإنسان من المحرمات بحيث يكون مشرف على الدخول فماذا؟ على الدخول في المحرمات، وحينئذ من يستدل بهذه الروايات على وجوب الاحتياط لابد أن يثبت بأن الإشراف على المحرمات والاقتراب من المحرمات هذا أمر حرام، وأنه يجب عدم الاقتراب من المحرمات، حتى يكون بإمكانه أن يستدل بهذه الروايات على وجوب ماذا؟ وجوب اجتناب الشبهة والاحتياط في ماذا؟ في الشبهات. واضح، لأنه ارتكاب الشبهة الرواية تقول الروايات هذه مفادها وأنه يوجب الاقتراب من المحرمات، لكن من قال أن الاقتراب من المحرمات حرام؟ من قال أن الاقتراب من المحرمات والإشراف على المحرمات حرام يجب تركه؟ إذا ثبت بأنه يجب تركه حينئذ يمكن الاستدلال بهذه الروايات على وجوب ترك الشبهة، يجب يحرم ارتكاب الشبهة. لماذا؟ لأن ارتكاب الشبهة يوجب الاقتراب من الحرام والاقتراب من الحرام حرام، إذن يحرم ارتكاب الشبهة يعني يجب الاحتياط فيها وهو المطلوب للأخباريين. لكن من الواضح أن هذا يتوقف على إثبات ماذا؟ أن الاقتراب من المحرمات حرام، وأن ترك الاقتراب وترك الإشراف من المحرمات واجب. أما هذا لم نقل بوجوبه، وقلنا بجوازه ولو على نحو الكراهة، ولو على نحو الكراهة، أن الاقتراب من المحرمات أمر جائز لكنه مكروه، مفروض بالإنسان أن ينزه نفسه عنه. حينئذ لا يمكن إثبات أن نثبت وجوب الاحتياط وحرمة الارتكاب الشبهة، وإنما غاية ما يثبت هو ماذا؟ هو الجواز على نحو شنو؟ الكراهة. جواز على نحو الكراهة. وهذا ليس هو المقصود للأخباريين. الأخباريون يريدون أن يثبتوا حرمة ارتكاب الشبهة ووجوب الاجتناب عن الشبهة، بينما لسان الروايات هذا يعني ما يستفاد منه هذا المعنى، وإنما يستفاد منه أن الاقتراب من الشبهات هو يكون أن الارتكاب الشبهات يكون موجب للاقتراب من المحرمات. هذا المطلب يمكن صياغته بصياغة أخرى، نقول أن الروايات واضحة في أنها تقول أن هناك أمور ثلاثة: حلال بين، حرام بين، والشبهات شبهات لا يعلم حرمتها ولا شنو ولا حليتها. والذي يفهم من هذه الروايات لو أن راعيا رعى حول الغنم أو شكا يقع فيه أو فمن ترك ما اشتبه له من الإثم كان لما استبان له شنو أترك، وأمثال هذه العبارات اللي يستفاد منها هذا المعنى الذي قلناه، أن ارتكاب الشبهات ليس فيه محذور ومانع نفسي، ليس فيه محذور نفسي، وإنما محذوره هو أنه يقرب الإنسان من ماذا؟ من المحرمات. هذا محذوره، يقرب الإنسان من المحرمات بحيث من يرتكب الشبهات يوشك أن يقع في ماذا؟ في المحرمات، باعتبار يعني هذا هم مطلب واضح وجداني، باعتبار أن جرأة الإنسان على ارتكاب محتمل الحرمة هذه الجرأة قد تجرئه على ماذا؟ على أن يرتكب ما استبان له من الإثم كما في بعض الروايات، تجرئه على ذلك. ومن هنا يظهر أن ملاك النهي عن ارتكاب الشبهة أو الترغيب في ترك الشبهة المستفاد من هذه الرواية هو هذا، هو أن ارتكاب الشبهات يجرئ الإنسان على ارتكاب ما يعلم حرمته، على ارتكاب ما يعلم شنو حرمته. إذا ارتكب الشبهات هذا سوف يتجرأ على ارتكاب المحرمات المعلومة لديه، ما يبالي بعد، إنسان لا يبالي يصير لا يهتم، فيتجرأ على ارتكاب المحرمات المعلومة، على المحرمات المعلومة. هذا مفاتيح الروايات، هذا الشيء آخر غير ما يريده الأخباريون. ما يريده الأخباريون هو أن ارتكاب الشبهة حرام، يجب الاحتياط في الشبهات. من أي باب؟ مو من باب أن هذا يجرئ الإنسان على ارتكاب المحرمات المعلومة لديه، هذا هو ملاك النهي في هاي الروايات. هم لا يثبتون الحرمة الإقدام ووجوب الاحتياط بملاك آخر، وهو ملاك أن هذا فيه احتمال الحرمة شنو الواقعية، أنه ارتكاب الشبهة يحتمل أن يكون هذا حرام، احتمال أن يكون هذا أن يقع في الحرام، هذا يمنعه من ارتكاب تلك الشبهة وإن لم يكن الحرام معلوما لديه. هذا ملاك آخر غير ذاك الملاك، أكو فرق بينهما. مرة نقول له لا ترتكب الشبهة لأن هذا يجرئك على ارتكاب المحرمات المعلومة لديك، ما يكون تكون حرمته معلومة لديك، ارتكاب الشبهات يجرئك على ارتكابه، كان لما استبان له من الإثم أترك. بينما إذا ارتكب، هذا إذا ترك الشبهات، إذا ارتكب الشبهات لا يكون أترك لما استبان له من الإثم، بل يكون أقرب إلى أن يرتكب ما استبان له من الإثم. هذا يعبر عنه بأنه يجرئه على ارتكاب المحرمات المعلومة لديه، هذا ملاك. هذا ليس هو المقصود للأخباريين، الأخباريين ما ناظرين إلى هذا عندما يقولون بوجوب الاحتياط في الشبهات أو حرمة ارتكاب ماذا الشبهات، وإنما الملاك عندهم هو ماذا، هو أن ارتكاب الشبهة يحتمل فيه الوقوع في الحرام الواقعي، احتمال أن يكون ما يرتكبه حراما واقعيا هذا يمنع من ارتكاب ماذا الشبهة. هذا لسان آخر وملاك آخر لا يكاد يستفاد من هذه الأخبار. هذه الأخبار مفادها هذا، أن ارتكاب الحرام ارتكاب الشبهات يقرب الإنسان من العصيان والتمرد على الله سبحانه وتعالى وارتكاب المحرمات المعلومة لديه، هذا مفاد الروايات. وقلنا سابقا بأن هذا لا يمكن الاستدلال به على حرمة ارتكاب الشبهة إلا إذا أثبتنا أن الاقتراب من المحرمات والجرأة أو يوشك أن يقع فيه أن هذا يكون محرما، أن هذا محرم. وإلا إذا قلنا بأن هذا مو محرم، أفرض مكروه فلا يثبت حينئذ إلا الكراهة والجواز ولو على نحو الكراهة، ولا يكاد يثبت به حرمة الارتكاب ووجوب الاحتياط. هذا يستفاد من كل هاي الأخبار اللي قرأناها وحتى من الأخبار التي لم نقرأها. هذا هو المناقشة في الاستدلال بهذه الرواية وما يشبهها من حيث المضمون من باقي الروايات. الرواية الثالثة والأخيرة من روايات التثليث هي مقبولة عمر بن حنظلة المعروفة الواردة في الخبرين المتعارضين، رواية طويلة مذكورة موجودة. سئل عن الخبرين المتعارضين، الإمام عليه السلام في البداية ذكر مرجحات باب التعارض، أصدقية أو رعية كذا إلى آخره، في الأخير ذكر الترجيح بالشهرة، ذكر الترجيح بالشهرة. والمقصود بالشهرة على ما ذكروا واتفقوا عليه الشهرة الروائية، خبران متعارضان مرجحات باب التعارض لم تتم فيهما الترجمة العدلية الأصدقية حسب ما هو مذكور في الرواية، وصلت النوبة إلى الشهرة. يقول له لاحظ هذان الخبران المتعارضان إذا كان أحدهما مشهورا شهرة روائية، وعبر عنه في الرواية إذا كان مجمعا عليه بين أصحابك، إشارة إلى الشهرة، إذا كان مشهور والآخر بطبيعة الحال في حالة التعارض يكون شنو؟ غير مشهور، يكون شاذ نادر كما عبرت الرواية، ودع الشاذ النادر يعني الذي لا يكون مشهورا ولا مجمعا عليه بين أصحابه. خبران متعارضان أحدهما مشهور شهرة روائية والآخر لا، شاذ نادر ليس مشهور شهرة روائية. إمام عليه السلام أمر بطرح الشاذ النادر، أمر بطرح الشاذ النادر وعلل ذلك، يعني علل الترجيح بالشهرة بعبارة أخرى ولزوم الأخذ بالرواية المشهورة وترك الرواية والخبر الشاذ النادر، علل ذلك بقوله عليه السلام بأن المجمع عليه لا ريب فيه، أن المجمع عليه لا ريب فيه، وذكر في محله بأن المقصود بالمجمع عليه يعني شنو؟ يعني المشهور، يعني المشهور، أن المجمع عليه لا ريب فيه. هذا بعد ما قال أن الشاذ النادر شنو من هذه الجهة، هل الشاذ النادر مما لا ريب في بطلانه او لا مما فيه شنو الريب؟ الرواية ما قالت، بس اللي يفهم من الرواية وبقراءة سيأتي ذكرها أن الشاذ النادر مما فيه الريب، مو مما لا ريب في بطلانه، مو أنه معلوم البطلان، وإنما هو مما فيه الريب. إذن خبران تعارضا، أحدهما مجمع عليه مشهور شهر الرواية، وما يقابله فيه ريب، فيه ريب، مو أنه لا ريب في بطلانه، معلوم البطلان ومعلوم الفساد، لا ليس هكذا، وإنما فيه ريب. الإمام عليه السلام هنا في هذا المقام ذكر حديث التثليث، ذكر حديث التثليث قال ينظر، نقرأ فقرة هذا اللي وصلنا إليها، ينظر إلى ما كان من روايتهم عنا في ذلك الذي حكم به المجمع عليه بين أصحابك فيؤخذ به من حكمنا ويترك الشاب الذي ليس بمشهور عند أصحابك. هاي ليس بمشهور هي قرينة على أن المقصود بالمجمع عليه يعني شنو؟ يعني المشهور. ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك، فإن هذا التعليل، فإن المجمع عليه لا ريب فيه. ثم يقول الإمام عليه السلام وإنما الأمور ثلاثة، هذا التثليث، وإنما الأمور ثلاثة، أمر بين رجده فيتبع أو فمتبع حسب النسخ، وأمر بين غيه فيجتنب أو فمجتنب، هذا الثاني. الثالث وأمر مشكل يرد علمه إلى الله وإلى رسوله، أمر مشكل هذا يرد علمه إلى الله وإلى رسوله. قال رسول الله، يستشهد الإمام عليه السلام بعد أن ذكر هو التثليث بالشكل الذي ذكره، يستشهد بكلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه، واضح أن هذا في مقام الاستشهاد، حلال بين وحرام بين وشبهات بين ذلك، فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات، ومن أخذ بالشبهات ارتكب المحرمات وهلك من حيث لا يعلم، وهلك من حيث لا يعلم. هذا هو ما ذكر في هذه الروايات. الشيخ الأنصاري في الرسائل ذكر جملة من القرائن على هذا الأمر الذي انتهينا إليه، وهو أن الشاذ النادر هو مما فيه الريب، لا أنه معلوم البطلان، لا أنه مما لا ريب في بطلانه، لا ليس هكذا. الشاذ النادر فيه ريب، ذكر قرائن على أن الشاذ النادر مما فيه الريب. هو الغرض شنو من هذا؟ شنو الاهتمام بهذا الشيء؟ الغرض منه هو أن ندخل الشاذ النادر في القسم الثالث اللي ذكر الإمام، وهو أمر شنو؟ مشكل، عبر عنه أمر شنو؟ مشكل. وإلا إذا كان الشاذ النادر مما لا ريب في بطلانه يدخل في القسم شنو؟ القسم الثاني، يعني في بين الغي، في بين الغي الذي حكم الإمام بوجوب اجتنابه. احنا نقول لا، لا يفهم من الرواية أن الشاذ النادر مما لا ريب في بطلانه حتى يدخل في القسم الثاني، وإنما هو مما فيه الريب، فيه ريب، فيه شك، فيدخل في ماذا؟ في القسم الثالث اللي هو وأمر شنو؟ مشكل. هذا الغرض. القرائن اللي ذكرها الشيخ في في الرسائل من قبيل هذا، ذكر بأنه أن الترجيح بالشهرة في الرواية ذكر بعد الترجيح بأمور أخرى، بالأصدقية بالأعدلية بالكذا، بعد أن استنفذ المرجحات باب التعارض آخر شيء ذكر في الرواية والترجيح بيش بالشهرة. يقول: مع أنه لو كانت الشهرة في الخبر توجب بطلان ما يعارضها، أن الخبر الشاذ المعارض للخبر المشهور يكون معلوم البطلان، حينئذ لكان المناسب أن تذكر الشهرة أول المرجحات، أول المرجحات تذكر. ليش؟ لأن يعني توجب ماذا؟ توجب العلم ببطلان ما يقابلها ويعارضها. فيقول له بأنه أول شيء يقول له خبران متعارضان، يقول له شوف ياهو المشهور فأعمل به، والآخر يكون معلوم شنو بطلان. ولا ما له معنى أن نقدم الترجيح بالأصدقية والعدلية على ماذا؟ على الترجيح بالشهرة إذا كانت الشهرة موجبة للعلم ببطلان ما يقابلها ويعارضها. وإلا المناسب جدا، ليش؟ لأنه إذا قدمنا بالأصدقية خب ما يصير أحدهما أعدل، يقول قدم الأعدل على العادل، العادل لا علم ببطلان كلامه، نرجح خبر العادل على الأعدل على العادل والأصدق على الصادق. بينما إذا كان أحدهما مشهورا فالآخر يكون مما يعلم ببطلانه، فلا مجال حينئذ للترجيح بالعدلية والأصدقية وأمثال هذه الأمور. كان المناسب أن يتقدم الترجيح بالشهرة على الترجيح بغيرها مما ذكر في هذه الروايات. إذن الشهرة لا توجب العلم ببطلان ما يعارض الخبر المشهور، وإنما يكون ما يعارض الخبر المشهور مما فيه الشنو الرب. وهذا يناسب تقديم الترجيح بالأصدقية والأعدلية وغيرها على الترجيح بماذا؟ بالشهرة. هذا القرينة الأولى. القرينة الثانية اللي ذكرها الشيخ هو أن الراوي بعد أن أكمل الإمام كلامه افترض الشهرة في كلا الخبرين، بعد أن قال رجح بالشهرة وأعمل بالمشهور ودع الشاذ النادر إلى آخر ما ذكر الإمام، اجى الراوي في مقام التفريع قال خوفين كان كل منهما شنو مشهورا، يعني افترض الشهرة في الخبرين شنو المتعارضين، هذا مشهور وهذا مشهور. وهذا واضح أنه لا ينسجم مع افتراض أن الشهرة توجب العلم ببطلان ما يقابل شنو المشهور. توجب العلم ببطلان، كيف يفرض الشهرة في هذا والشهرة في ماذا؟ فيما يقابله. هذا غير معقول أن نفترض الشهرة في هذا الحديث وفي هذا الحديث مع افتراض ماذا؟ مع افتراض تعارضهما. كيف نفترض؟ والحال أن كون أحد الخبرين مشهورا هذا يوجب العلم بماذا؟ ببطلان الآخر، يوجب العلم ببطلان الآخر فيسقط عن الاعتبار، لا معنى لأن نفترض الشهرة في كل منهما. هذا لا ينسجم إلا مع افتراض اللي يقول الشيخ الأنصاري وقالوه كلهم من أن ما يقابل المشهور مما فيه الرب، مما فيه الرب، فحينئذ يقال بماذا؟ يقال بأنه هذا يصدق عليه أن يدخل في القسم الثالث الذي هو عبارة عن الأمر المشكل. قرينة الثالثة اللي ذكرها الشيخ هو أنه قال أنه على تقدير أن يكون الشاذ وغير المشهور وما يقابل المشهور مما لا ريب في بطلانه، حينئذ تكون الأمور اثنين مو ثلاثة، تكون اثنين الأمور لا ثلاثة. ليش؟ لأنه أكو عندنا أمر بين الرشد وأمر بين الغيب. هذا ما يقابل المشهور يدخل في ماذا؟ في بين الغي، في الأمور تكون اثنين لا ثلاثة. و لا داعي حينئذ لذكر الأمور ثلاثة، الأمور ثلاثة في كلام الإمام، ما عندنا أمور ثلاثة في 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 مورد الرواية اللي هو عبارة عن الخبرين شنو متعارضين ويكون أحدهما مشهورا والآخر شاذا، ما عندنا أمور ثلاثة، عندنا أمرين، عندنا أمر بين الرشد اللي هو المجمع عليه المشهور، وأمر بين الغي اللي هو شنو اللي هو الخبر الشاذ النادر. إذا كان موجب للعلم ببطلانه، علم وتبين بطلانه يدخل في بين الغي، فلا داعي لتثليث الأمور في كلام الإمام، ولا داعي لاستشهاده بكلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا الوارد في التثليث، كل هذا لا داعي له، لأن الأمور تكون شنو اثنان لا ثلاثة. بينما إذا قلنا لا، بأن الشهرة لا توجب العلم بالبطلان، تكون الأمور شنو ثلاثة، أمر بين الغي بين الرشد، وأمر بين الغي وأمر مشكل. وحينئذ هذا عنوان الأمر المشكل ينطبق على ماذا؟ على الخبر الشاذ الذي فيه ريب، مو أنه معلوم البطلان. هاي القرآن ذكر الشيخ سابق قطع النظر أن القرآن تام أو لا، الذي يمكن أن يقال هو أنه بقطع النظر عن هذه القرائن يمكن أن يقال بأن طبيعة القضية أيضا تقتضي ذلك، تقتضي أن يكون ما يقابل المشهور مما فيه الريب، لأنه مما لا ريب في بطلانه، ليس هكذا، وذلك لأن الشهرة غاية ما تجيب، تقتضي غاية، غاية ما تقتضي هو أن يقطع الإنسان بصدور هذه الرواية المشهورة والمجمع عليها من قبل من الإمام عليه السلام، غاية ما تقتضيها، العدوية لا تقتضي، حتى هذا لا تقتضي، غاية ما تقتضيه أن يقطع الإنسان نتيجة الشهرة، نتيجة الإجماع، نتيجة الشهرة الروائية على أن هذا الكلام صدر من المعصوم، هذا صيغة منتهى الجموع، غاية ما يقتضي الشهرة. وبالرغم من هذا، هذا لا يوجب القطع ببطلان ما يقابله، لا يوجب القطع ببطلان ما يقابله، لأن أكو هناك أمور أخرى غير مسألة الصدور، أكو مسألة جهة الصدور، أكو مسألة الدلالة، هذه أمور ليست قطعية، الشهرة توجب القطع بالصدور، لكن هاي الرواية شنو جهة الدلالة بها، الدلالة نفسها بها في هذه الرواية، وهذا يوجب ماذا؟ يوجب أن لا نقطع ببطلان ما يقابلها، نقطع ببطلانه، كيف نقطع ببطلانه؟ والحال من الممكن أن تكون ما يقابلها صحيح وصادر من المعصوم، باعتبار أن المشهور فيه في الدلالة فيه ليست واضحة، أو أن جهة الصدور فيه ليست واضحة، فلا نستطيع لمجرد أن رواية مشهورة حتى لو قطعنا بصدورها أن نجزم، أن نجزم بفساد شنو بفساد ما يقابله، لا، هذه صادرة هي صادرة، هاي صادرة ممكن، هذه صادرة وهذه صادرة ممكن، والتعارض يحل عن طريق ماذا؟ عن طريق مثلا افتراض التقييم، أو عن طريق الجمع الدلالي بين شنو بين روايتين. إذن ليس مجرد الشهرة ما يقتضي الجزم ببطلان ما يقابلها جزم، بل نقول بأنه فيه ريب، ليس حجة، لا يجوز العمل به، كل هذا صحيح، لكن هذا شيء، والجزم بالبطلان والجزم بالفساد والجزم بأنه في مما لا ريب في بطلانه، هذا لا تقتضيه طبيعة الشهرة بقطع النظر عن القرائن التي يقولها الشيخ الأنصاري. انتهى الوقت. إذن فقط بعدنا ما كملنا كيفية الاستدلال بالرواية، إلى هنا وصلنا إلى هذا، أن كل هذا في الحقيقة محاولة في مقام الاستدلال بالرواية على إدخال الخبر الشاذ النادر في القسم الشنو الثالث، في الأمر المشكل. إذن الخبر الشاذ النادر داخل في الأمر المشكل، وفي الأمر المشكل أمر كما في الرواية برده المن إلى الله وإلى الرسول. والمقصود بذلك هو ماذا؟ هو الاحتياط مثلا ووجوب الاجتناب. نكمل المطلب إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله على محمد وعلى آله.